الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الهجوم الروسي يشتد على أوكرانيا مع تنفيذ سلسلة ضربات على العاصمة كييف والتي فرض فيها حظر التجول المطول حتى يوم الغد. السفير الفرنسي لدى الجزائر يضع باسم الرئيس إيمانويل ماكرون إكليلا من الزهر تخليدا لذكرى الكاتب الجزائري مولود فرعون. الدول 193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قرارا اقترحته باكستان يعتبر 15 من أذار مارس من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا. وزير الصحة الجزائري يؤكد بأن قطاعه يسعى إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة بالتركيز على الطبيب المرجعي. المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب مدعوما بعناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يتمكن من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وفي الرياضة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطرح بيع تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، ولست تجمع المنتخب المغربي بمنتخب الكونغو الديمقراطية في 29 من الحالي. أهلا بكم، روجي خوري بيحييكم وإليكم التفاصيل. اشتد الهجوم الروسي على أوكرانيا مع تنفيذها سلسلة ضربات على العاصمة كييف والتي فرض فيها حظر تجول مطول حتى يوم الخميس. من المفترض أن تقام اليوم مفاوضات روسية أوكرانية لحقن الدماء بعد تنازل مهم من الرئيس الأوكراني الذي أعلن عن استعداده للتخلي عن فكرة الانضمام للحلف الأطلسي. وزار رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا كييف لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم دعما أمنيا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة الغزو الروسي. على صعيد آخر، غادر نحو 20 ألف شخص ماريوبول المدينة الساحلية الكبيرة جنوب شرق أوكرانيا والمحاصرة من قبل القوات الروسية، وذلك بعد المرور من أحد المعابر الإنسانية. من جهته قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن محادثات السلام تبدو أكثر واقعية، لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت، فيما قتلت ضربات جوية روسية 5 أشخاص في العاصمة كييف ووصل عدد اللاجئين جراء غزو موسكو إلى 3 ملايين. في هذا الوقت تتواصل جهود الوساطة من جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو. يزور وزير الخارجية التركي موسكو حيث سيجري محادثات اليوم، ثم يتوجه إلى أوكرانيا غدا الخميس سعيا لوقف إطلاق النار بحسب أنقرة. وفي الشق الاقتصادي وتأثير هذه الحرب عليه، بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أبوظبي جولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، تهدف بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن جونسون قال قبل مغادرته إن تبعات الهجوم الروسي الوحشي والغير المبرر كما قال ستكون أبعد من أوروبا. واعتبر جونسون أن ثمة حاجة لتحالف دولي جديد لتعويض تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على المستهلكين الذين باتوا يشعرون بالفعل بضيق ناجم عن ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة المعيشة. قال في بيان قبيل بدء جولته الخليجية: على العالم أن يفك ارتباطه بالنفط والغاز الروسيين وأبطال مفعول إدمان بوتين على النفط والغاز. وأضاف: السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا الجهد، وتابع: سنعمل معهم لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود الإغاثة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على المدى البعيد. يأمل رئيس الوزراء البريطاني أن يتمكن من إقناع الأمير محمد بن سلمان في السعودية برفع إنتاج المملكة من النفط، بعدما أصدرت ألمانيا الأسبوع الماضي نداء عاجلا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبك بقيادة السعودية لزيادة الضخ لإحداث ارتياح في السوق. ودائما في الشق الاقتصادي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن روسيا قد لا تسدد ديونها ودول مجاورة ستتضرر. التفاصيل مع مازن حمود.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير شديد على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام. مضيفة بأن الحرب والعقوبات ستكون لهما أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي بأن العقوبات تحد أيضا من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، ما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد ينظر إليه على أنه غير محتمل. ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه في الوقت الحالي قد لا يؤدي إلى أزمة مالية، مشيرة إلى أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ حوالي 120 مليار دولار. وأشارت أيضا إلى أنه رغم ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام المالي العالمي. وأفادت مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق سيخفض التوقعات السابقة لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 4.5% خلال هذا العام نتيجة للحرب، إلا أنها نوهت إلى أن المسار العام لا يزال إيجابيا، مفيدة بأن النمو ظل قويا في دول مثل الولايات المتحدة التي كانت سريعة في التعافي من جائحة الكوفيد.
إلى الجزائر الآن، حيث وضع السفير الفرنسي لدى الجزائر باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكليلا من الزهر تخليدا لذكرى الكاتب الجزائري مولود فرعون الذي قتلته قبل 60 عاما منظمة الجيش السري المناهضة لاستقلال الجزائر. ورافق السفير فرانسوا جويت وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة الذي وضع بدوره إكليلا من الزهور أمام اللوحة التذكارية المخلدة لاغتيال الكاتب الشهير الواقع في موقع قتله في بن عكنون في مرتفعات الجزائر العاصمة. وكانت مجموعات أعلنت أنها تابعة للجيش السري عمدت في 15 من أذار مارس من عام 1962، أي قبل 4 أيام من توقيع اتفاقات إيفيون التي تم بموجبها التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى اتفاق على الاستقلال، إلى اغتيال المعلم والرواء الشهير الرافض للعنف الذي كانت تربطه صداقة بالكاتبين الفرنسيين ألبير كامي وإيمانويل روبليس. وكان فرعون مع زملائه الخمسة الذين اغتيلوا في وضح النهار مسؤولين عن مراكز اجتماعية تعليمية يعملون من خلالها على محو الأمية والتدريب وتعزيز صحة الجزائريين. وكانت منظمة الجيش السري ترتاب في هذه المراكز وترى فيها بؤرا استقلالية ورمزا للتقارب بين المجتمعين. وقال جويت في المناسبة: أرادني الرئيس ماكرون أن أضع باسمه إكليلا من الزهور تخليدا لذكر هؤلاء الأساتذة الستة الذين اغتيلوا في 15 من أذار مارس من عام 1962 قبل بضعة أيام من وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقيات إيفيون. وأضاف: لقد شاء رئيس الجمهورية الفرنسية التعبير عن علامة تقدير بتكليف وضع إكليل الزهور هذا في مكان الاغتيال نفسه. وأوضح قصر الإليزي أن هذا الاعتراف التاريخي هو جزء من سياسة الذكرى تهدف إلى النظر إلى التاريخ بصراحة والإقرار به. اعتمدت الدول 193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا اقترحته باكستان يعتبر 15 من أذار مارس من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا. يدعو النص غير الملزم إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. كذلك يعبر القرار عن الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم، وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي بحسب القرار. ويدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفعالية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا. في الجزائر تقرر افتتاح التسجيلات لموسم العمرة لهذا العام ابتداء من الأسبوع المقبل، وقد قلف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بعنابة بأن قطاعه يسعى إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة بالتركيز على الطبيب المرجعي بالعيادات الطبية في البلديات والتجمعات والأحياء السكنية. وأشار الوزير خلال إشرافه على تدشين عيادة متعددة الخدمات في بلدية رحال ضمن برنامج زيارة عمل وتفقد للولاية بأن الطبيب المرجعي هو من يتكفل بتشخيص الحالة الصحية للمواطنين الذين يقصدون العيادات الطبية ويقدم لهم الأدوية اللازمة، وهو في نفس الوقت من يتكفل بتحويل المرضى نحو المستشفيات المتخصصة أو الجامعية لإجراء العمليات. كما قال الوزير وأبرز بأن الطبيب المرجعي هو من يتكفل أيضا بمتابعة المريض بعد العملية. وبعد تثمينه لتنوع المصالح الصحية بالعيادة التي تقدم خدماتها لما يزيد عن 22 ألف مواطن جزائري من سكان المنطقة، جدد بن بوزيد تأكيده على أهمية الدور الذي يلعبه الطبيب المرجعي على مستوى مثل هذه الهياكل الصحية بالبلديات والأحياء، قائلا في هذا السياق: نحن نريد أن نذهب للمواطن مباشرة ونقرب إليه الخدمات الصحية. وبعد اطلاعه على نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها العيادة متعددة الخدمات بسيدة عاشور ببلدية عنابة، والتي تتنوع بين الفحص العام والمتخصص في المسالك البولية والأشعة وطب العيون والأمومة، جدد الوزير تأكيد بأن دائرته الوزارية تسعى إلى إعادة الاعتبار لكافة العيادات متعددة الخدمات القديمة وتجهيزها بكافة وسائل العمل الضرورية من أجل تمكينها من لعب دورها اللازم في التكفل بالمواطنين بالتركيز على الطبيب المرجعي وتوفير التغطية الصحية لهم دون إجبارهم على التنقل إلى المستشفيات الكبيرة أو الجامعية، قال وزير الصحة الجزائرية بن بوزيد. في تونس، بحث اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ووزير الداخلية بقصر قرطاج بحث الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الجهود المبذولة للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة. كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وتم التطرق كذلك إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهم الأمن القومي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة تتبع الجنات باعتبار أن مسك مدلس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير بحسب الرئيس التونسي. في المغرب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مدعوما بعناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن صباح اليوم من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة في كل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت وتارودانت والجماعة القروية سويهلة بعمالة مراكش، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين. كما قال. على صعيد آخر، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في المغرب برنامجا جديدا، وهو موجه للشركات المغربية الناشئة والذي تموله كوريا الجنوبية. وأضاف البنك في بيان له أن البرنامج يعتمد على شبكة مخصصة من الموجهين والمستشارين لإعطاء مجموعة من النصائح المصممة خصيصا وأفضل الممارسات للمقاولات الناشئة، مشيرا إلى أنه من خلال ورشات العمل التوجيه والمساعدة التقنية يساعد البرنامج المقاولات الناشئة على تحسين كفاءتها ونتائجها وعلى التطور بسرعة. أدانت الرئاسة الفلسطينية قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. التفاصيل مع مازن حمود.
حمل أبو ردين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعد استشهاد 20 مواطنا منذ بداية العام 2022 بمثابة جريمة حرب. وقال أبو ردين إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه، ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات للحفاظ على حقوقه ومواجهة الاحتلال. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من استمرار التصعيد الإسرائيلي، وقال إن الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار. وقال إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية هو الالتزام بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فورا وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات والتعهدات الأمريكية. ويوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين في مخيمي بلاطة شرق نابلس وقلنديا شمال القدس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وتم تشييعهما. وبشأن العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الاتصالات الفلسطينية الأمريكية ما تزال مستمرة، إلا أن الأخيرة لم تفي حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها الرئيس جو بايدن، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم في المدينة أو الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كاحتجازها لأموال الفلسطينيين. وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان.
نصل إلى صفحة الرياضية، فقد أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع التذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، والتي ستجمع المنتخب المغربي بمنتخب الكونغو الديمقراطية في 29 من الحالي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ستنطلق ابتداء من اليوم عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma. وأضافت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 21 من الحالي من عدة شبابيك، مثلا في دار البيضاء من مركب بن جلون ومركب نجم الرياضي البيضاوي في مدينة الرباط من المركب ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وسيتم فتح الشبابيك في عدة فترات، الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 1 من بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من 2 من بعد الظهر وحتى 7 مساء. حددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر بالدرجة الثالثة 30 درهما، الدرجة الثانية 50 درهم، والدرجة الأولى 100 درهم. وأكدت الجامعة في ختام بلاغها على ضرورة الإدلاء من جهة ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك وبوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الإنترنت. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.